هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تحذر واشنطن من أنها ستكون المسؤولة عن عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة. إسماعيل هنية يقول إن مناورات الركن الشديد تأكيد على الوحدة الميدانية وجهوزية الفصائل الفلسطينية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء منطقة الزبدان غرب العاصمة دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أشار وزير الخارجية الإيراني إلى بعض التحركات الأمريكية المشبوهة في المنطقة محملا واشنطن عواقب أي مغامرة محتملة. واستعرض ظريف خلال اتصال هاتفي بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجهة نظر إيران حول مشاركة جميع دول المنطقة في ضمان استقرارها وأمنها بعيدا عن التدخلات الخارجية. وقد تناول الاتصال أيضا بحث آخر قضايا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. وتأتي المكالمة الهاتفية غدا اتصال هاتفي أجره وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره القطري أمس بشأن التطورات المتعلقة بمصالحة قطر مع 4 دول عربية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مناورة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هي رسالة قوة ووحدة وجاهزية. وقال إسماعيل هنية إن مناورة الركن الشديد تنبئ بشكل عمل الفصائل في المستقبل من خلال غرفة العمليات المشتركة، مضيفا أنها تأكيد على الوحدة الميدانية في خيار المقاومة الاستراتيجي وجهوزية الفصائل لأي تطورات من العدو. وتأتي المناورة بالتزامن مع ذكرى معركة الفرقان والعدوان الصهيوني على قطاع غزة نهاية عام 2008. أكد مسؤول في حركة المجاهدين الفلسطينية أن أي حماقة إسرائيلية ستقابل برد موحد وقوي من فصائل المقاومة. وأشار نائل أبو عودة في تصريحات صحفية إلى أن المناورة العسكرية للفصائل الفلسطينية تأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية بالتزامن مع تهديدات الاحتلال وتطبيع العلاقات العربية مع الاحتلال. وأكد أن المناورة تحمل رسالة للمطبعين والباحثين عن تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنه لا يستطيع حماية نفسه ولا يحمي الأنظمة الخائنة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية إسلامية مركزية في الصراع بين الحق والباطل. تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لأهداف معادية في سماء منطقة الزبدان غرب دمشق. وحسب وكالة سانا فإن عدوانا جويا صهيونيا استهدف وحدة من الدفاعات الجوية السورية في منطقة النبي هابيل، مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 3 آخرين ووقوع خسائر مادية. وأوضحت الوكالة أن رشقات من الصواريخ استهدفت المنطقة من شمال الجليل، وقد نجحت وسائط الدفاع الجوي في إسقاط بعضها. يشار إلى أن الاحتلال كان قد استهدف منطقة مصياف بريف حماة الأسبوع الماضي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن 3 عسكريين روس أصيبوا بجراح جراء اعتداء إرهابي بقذيفة على ناقلتهم جنوب شرق إدلب شمال سوريا. وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أن الناقلة تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من منطقة تخضع لسيطرة المسلحين الموالية لتركيا، مشيرا إلى أن الحادثة وقع أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخلاء القوات التركية لنقطة في المنطقة. وفي ريف حلب الشمالي اعتدى مسلحو التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية الثقيلة على قريتي عرب حسن وتخار شمال شرق مدينة منبج، ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي. ارتفعت حصيلة المصابين بوباء كورونا حول العالم إلى أكثر من 82 مليون شخص، فيما تجاوزت الوفيات حاجز 1,700,000 حالة، وسجلت الولايات المتحدة المتصدرة لقائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة ما يزيد عن 19,900,000 إصابة، وتأتي من بعدها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى قرابة 10 ملايين حالة، فيما تحتل البرازيل المرتبة الثالثة بتجاوز الإصابات فيها حاجز 7,500,000 حالة، لتأتي من بعدها كل من روسيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا على التوالي من حيث عدد الإصابات. حول مستجدات وباء كورونا في العالم نستمع إلى هذا التقرير.
تتواتر الأخبار المتعلقة بالوباء الذي حل بالبشرية بالتوازي مع سرعة انتشار الفيروس، كما أن تبعاته ترقى إلى مستوى الأزمة العالمية، علاوة على تخبط الدول والحكومات في كيفية التعاطي مع المعلومات المتضاربة وحملات التهوين والتهويل. وعلى وقع أنباء اللقاحات التي تصدرت عناوين الصحافة العالمية، قال مكتب الإحصاءات الوطنية الهولندي إن عدد الوفيات سجل أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب جائحة كورونا. وذكر المكتب أن هولندا سجلت حتى الأسبوع الماضي نحو 162 ألف وفاة، وهو ما يزيد بنحو 13 ألفا عن المتوقع في عام عادي. أما وبالرغم من بدء حملات التطعيم ضد الوباء التي تمثل ربما نقطة تحول في مكافحة الفيروس، قالت السلطات الإسبانية إن المناعة المجتمعية ما زالت بعيدة، إلا أنه في القريب سيكون من تلقوا اللقاحات أكبر من عدد المصابين بالمرض. وفي سياق المطالبات بتطعيم أكبر قدر ممكن من البشر، خلصت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي إلى أنه ينبغي على بريطانيا تطعيم نحو 2 مليون شخص أسبوعيا لتفادي حدوث موجة ثالثة من التفشي. وإذ يجري الحديث عن السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس الخفي، والتي تشير الدراسات إلى أن قدرتها على العدوى ستكون أكبر بنسبة 70%، يحذر عالم بارز في مجال الأوبئة الحكومة البريطانية مطالبا إياها بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادي موجة جديدة من الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وفي قراءة عداد الإصابات والوفيات، أصيب أكثر من 81 مليون شخص حول العالم، تعافى منهم 51 مليون على الأقل، فيما توفي ما يزيد عن 1,700,000 شخص جراء القاتل الصامت.
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ببذل جهود حثيثة لمكافحة وباء كورونا فور تسلمه المنصب، محذرا من أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتلقيح متأخرة بشكل خطر. وفيما توقعت إدارة ترامب بأن يتلقى 20 مليون أمريكي اللقاح بحلول نهاية ديسمبر الحالي، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها مؤخرا تلقي قرابة 2,100,000 شخص فقط حقنة اللقاح الأولى. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية باع مروحيات أباشي وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي للكويت في صفقتين منفصلتين قد تصل قيمتهما إلى 4,200,000,000 دولار. وذكر البنتاغون أن حكومة الكويت كانت قد طلبت شراء 8 طائرات مروحية أباشي AH-64 أي وتحديث 16 طائرة مروحية، وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقتين. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تحذر واشنطن من أنها ستكون المسؤولة عن عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة. إسماعيل هنية يقول إن مناورات الركن الشديد تأكيد على الوحدة الميدانية وجهوزية الفصائل الفلسطينية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء منطقة الزبداني غرب العاصمة دمشق. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، المغرب وتداعيات التطبيع. سوف نتوقف وإياكم حول زيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه مع الملك ورئيس الوزراء المغربي، خاصة وأن هذا المسؤول الصهيوني مصنف على أنه مجرم حرب. ما جرى في الرباط من وصول أول طائرة رسمية للاحتلال الصهيوني وبشكل سافر وعلني واستقبالها من قبل الملك ورئيس الوزراء المغربي أثار غضب كل الشرفاء وأحرار العالم. فقد حطت طائرة مائير بن شبات في المغرب، حيث تم التوقيع لعدد كبير من الاتفاقيات التطبيعية بين الطرفين. هذا المسؤول الصهيوني هو مجرم حرب، وكان صاحب سياسة لهدم منازل المواطنين الفلسطينيين على رؤوس ساكنيها إبان العدوان الصهيوني على غزة، والتي أدت لاستشهاد الآلاف من الأبرياء. مائير بن شبات مجرم حرب صهيوني، لمع اسمه من جديد في غضون تفشي التطبيع مع الأنظمة العربية الرسمية، وله حضور واضح في مد جسور التطبيع واستحصال مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية لصالح كيانه المحتل. المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع نشر تقريرا عن المجرم الذي ترأس وفد الاحتلال إلى المغرب، أكد من خلاله بأن المجرم بن شبات صاحب سجل أسود ضد الشعب الفلسطيني، وكان من الأجدر بالمغرب عدم السماح لمجرمي حرب بتدنيس أرضه. كما ويعد بن شبات من كبار قادة التيار الديني القومي، وغالبا ما يتم تكليفه بمهمات تتسم بالسرية البالغة، وينظر إلى بن شبات على أنه المكلف بجميع القضايا الخارجية السياسية والأمنية التي تتطلب السرية والكتمان، وهو شريك رئيسي في المناقشات عالية السر التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وكان له دور كبير في المفاوضات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول موافقة السعودية على مرور طائرات الخطوط الجوية الهندية عبر الأجواء السعودية في طريقها للكيان الصهيوني. وبالتالي فإن توقيع اتفاقيات مغربية صهيونية عبر هذا المجرم له دلالاته وله خطورته في هذا التوقيت. نعم مستمعينا الكرام، ونحن نحييكم في لقائنا هذا، حياكم الله أحبتي صدى المغرب العربي، المغرب وتداعيات التطبيع. كما أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر إذاعتنا إذاعة طهران وعبر تطبيق الواتساب. مشاركة من الأخ الكريم أبو محمد مهدي في إطار حديثنا وهذا البرنامج، حيث يذكر أن الشعب في المغرب والأحرار في هذا البلد الذي ذاق مرارة الاستعمار الفرنسي وما فعل المستعمر في أبناء المغرب من قتل وسجون وتعذيب وتهجير وتغريب، ولكن عندما أراد الشعب المغربي التحرر من الاستعمار والظلم والاستبداد تحرك وقاوم الاستعمار الفرنسي وأخرجه من المغرب مهزوما صاغرا والشعب عندما علم بخيانة الحاكم لقضايا الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية فلا بد أن تكون له ردة فعل تجاه هذا الحاكم الخائن. نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في المغرب وقع ملكها على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وقع دونا عن رغبة الشعب المغربي المسلم الذي كان وما يزال مع القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، وهذا الشعب ضد التطبيع، فقد خان محمد السادس قضية القدس الذي كان يدعي أنه من حماتها، والحقيقة والواقع أثبتت عكس ذلك. الشعوب باقية والحكام الخونة إلى زوال. تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك ودمت بخير إن شاء الله. كما وافر التقدير للأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، لا أرى أي منفعة للمغرب بالتطبيع مع إسرائيل، بل ستجلب لها الكثير من المشاكل والتداعيات، وستتمكن أمريكا والغرب من وضع اليد على الصحراء الغربية والتي ستستغلها الأخيرة أشد الاستغلال في التجارب العلمية العملية والعسكرية، مما يجب أو يجلب الويلات للمنطقة بصور أشد مما سبق لها. أم علي شكرا جزيلا على تواصلك معنا. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، في إطار برنامجنا وفي لأخذ المزيد من المشاركات والمساهمات طبعا في هذا الإطار، نستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بالدكتورة سهام في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
السلام عليكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل
الله.
المشاركين والمستمعين.
بارك الله بك دكتورة، شكرا جزيلا لكم. كيف تعلقين على زيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه مع الملك ورئيس الوزراء المغربي، خاصة أن المسؤول حقيقة هو يعد ومصنف على أنه مجرم حرب؟
فيما يخص السؤال الأول المتعلق بزيارة وفد صهيوني للرباط ولقائه بالملك المغربي وبرئيس حكومته، وأن يكون هناك شخص وهو مسؤول صهيوني ضمن الوفد مجرم حرب ارتكب في حق الفلسطينيين جرائم وانتهاكات كبيرة جدا. في الحقيقة هذا الموضوع يعني يلفت الانتباه إلى مسألة أن هذه الأنظمة العربية التي سارعت للتطبيع مع الكيان الصهيوني هي في الحقيقة لم تستفتي شعوبها ولم تسأل شعوبها، ومن الواضح أنها تبحث عن مصالحها الضيقة بعيدا عن مصلحة شعوبها أولا وعن مصلحة الشعب الفلسطيني ثانيا. وهذا يجرنا إلى القول بأن للأسف الشديد في هذا المسار التطبيعي الجنوني الذي نراه هناك إسقاطات سياسية واستراتيجية وتاريخية أيضا يتحمل وزرها هذه الأنظمة، لأنهم للأسف لم ينظروا إلى الكيان الصهيوني بحقيقته التي يعرفونها جيدا، وإنما طبعا نظروا وتوجهوا إلى مصالحهم السياسية الضيقة التي ربما لن تكون مصالح ناجحة ولا فيها فوائد إيجابية لهذه الأنظمة، خاصة وأننا بتنا نعرف تاريخيا هذا الكيان الصهيوني، وهناك تجارب تطبيعية سابقة لدول طبعت منذ كامب ديفيد واتفاق وادي عربة وحتى السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو. كل هذه المرحلة من التطبيع ومن الاتفاقيات لم تعطي نتائج ولم يستفد منها الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية.
نعم. طيب دكتورة سهام، حقيقة ما هي خطورة التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني؟ ما هي تداعيات هذا الأمر على الوضع الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية؟
طبعا فيما يخص الموضوع المتعلق بخطورة التطبيع وتداعياته على الوضع الفلسطيني، أعتقد أن خطورته تكمن في المحاولات الأمريكية الصهيونية للالتفاف على انتصارات محور المقاومة في المنطقة. نحن نعرف أن مسار التطبيع الجنوني الذي حصل هو أتى كرد فعل على فشل المشروع الصهيوني الأمريكي منذ تقريبا يعني 10 سنوات، يعني منذ بداية احتلال العراق، ثم بعد ذلك ثورات الربيع العربي ودخول داعش على الخط والمجموعات التكفيرية. كل هذا يدخل ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني للمنطقة ولتدمير المنطقة. عندما انتصر محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وكل فصائل المقاومة بالمنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، أصبح من الضروري أن يقع محاولة لتطويق هذا الانتصار بافتعال هذه المسارات التطبيعية مع أنظمة تحاول اليوم أن تستفيد من هذا التطبيع، ليس فقط على حساب شعوبها ولكن حتى على حساب دول المنطقة. وبالتالي الخطورة في اعتقادي أن هذا التطبيع سيحاول قدر الإمكان أن يفكك استراتيجية الردع وسياسة الردع التي أرستها قوى المقاومة في المنطقة، والتي هي الآن تحاصر الكيان الصهيوني وتحاصر حتى المصالح الأمريكية في المنطقة وتجعل منها في حالة قلق دائم وحالة إرباك دائم. وبالتالي هناك محاولة عن طريق التطبيع ربما لتشتيت أطراف محور المقاومة بإلهائه بجبهات مختلفة، من المغرب العربي إلى شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط، كمحاولة نوعا ما لتشتيت الانتباه إلى حقيقة هذا الكيان الصهيوني وحقيقة داعمه الأمريكي ومشاريعهما في المنطقة.
نعم. طيب دكتورة، لماذا اعترف المغرب حقيقة بوجود علاقات سرية بينه وبين كيان الاحتلال؟ لماذا يبرر التطبيع على أنه لصالح القضية الفلسطينية؟
طبعا اعتراف المغرب اليوم بأنه كان بينه وبين الكيان الصهيوني علاقات سرية سابقة، وكان هناك مكتب اتصال فتح بعاصمة الكيان منذ 2002 ووقع إغلاقه بعد العدوان على غزة في 2008، ولكن أعيد افتتاحه الآن بعد على هامش الاتفاق التطبيعي العلني. هذا الإعلان هو يأتي في سياق محاولة يعني اختراق عقول الناس وتهدئة الرأي العام المغربي وتبسيط القضية وتبسيط الأزمة ومحاولة إعطاء أو تقديم مبررات للشعب المغربي الرافض في الحقيقة في أغلبه لهذا التطبيع العلني، بأن العلاقة مع الكيان الصهيوني هي علاقة قديمة وبأنها تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، وبأن استراتيجية الملك الحسن الثاني والد الملك الحالي منذ سبعينات القرن الماضي هي نفسها، وهي محاولة للمحافظة على نوع من التوازن السياسي وفتح المجال للحوار مع الكيان الصهيوني للعب دور الوساطة في حل بعض الأزمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية. طبعا واقعيا هذا الموضوع ليس له أي أساس وليست حجة مقبولة، بدليل التجربة التاريخية أن المغرب ولا بأي مرة كان لها، أو على الأقل هنا نتحدث عن المغرب الرسمي، كان لها دور حقيقي ودور فاعل في حل قضية القدس أو مشروع الصهيوني لتهويد مدينة القدس أو حتى الاعتداءات والانتهاكات للمسجد الأقصى أو غيرها من المسائل أو الأحداث التي تحدث باستمرار ويوميا.
نعم. طيب أتمنى أن تبقي معي دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لأنتقل إلى هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم. لنا عودة إن شاء الله إليك دكتورة وما تبقى من حديث في إطار هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث المغرب وتداعيات التطبيع محورنا في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا في هذا اللقاء، وأنا أنتقل مرة أخرى وأعود إلى ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا حيث هي معنا من لبنان. ألف شكر وتحية لبقائها. دكتورة سهام، بالعودة إليك، ما هي نوعية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في هذه الزيارة، وهي لمصلحة من طبعا ستكون؟
بالنسبة للاتفاقيات التي وقع التوقيع عليها بين المغرب والكيان الصهيوني، طبعا تشمل هذه الاتفاقيات قطاعات خدماتية، الاتصال، تجارة، هي قطاعات اقتصادية ثقافية مثل يعني قطاع السياحة، النقل الجوي، الاستثمار، الصناعة، الاقتصاد. هناك أيضا اتفاقيات أخرى يجري الإعداد لها، ولكن إلى حد الآن لم يقع التحدث عنها علنا، وأعتقد أنها تشمل أيضا اتفاقيات تنسيق أمني واتفاقيات للتدريب العسكري المشترك والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي الدفاع المغربية والدفاع الصهيونية. في الحقيقة ننظر إلى هذه الاتفاقيات الآن بمجرياتها التفصيلية أنها فعليا هي نابعة من انسجام كامل بين حكومة المغربية وبين الكيان الصهيوني أو حكومة الكيان. يعني لا أعتقد أن هناك مجال محظور أو هناك مجال مقصى من التعاون فيه. الآن بات للكيان الصهيوني إمكانية اختراق كل المجالات، كل القطاعات، كل المؤسسات، الدخول على كل الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل المغرب، وبالتالي طبعا دي الكيان الصهيوني وسائل مؤسساته، أدواته التكنولوجية المتطورة التي يستطيع بها أن يخترق كل المؤسسات، وهذا للأسف مع الوقت لن يخدم مصلحة المغرب، بل بالعكس سيجعل منها دولة مستباحة أكثر للاختراق الصهيوني الاستخباراتي. المغرب أيضا يعني، وهذا طبعا أصبح علنا اليوم الحديث فيه، يفتح المجال أمام أبناء الجالية المغربية اليهود يعني الذين هم موجودين الآن في الكيان الصهيوني. يعني هناك بعض الإحصائيات تقول بأن هناك أكثر من مليون مغربي داخل الكيان الصهيوني. الآن هناك إمكانية لكي يصبح لديهم الإمكانية للتنقل بشكل سلس أكثر وبحرية أكثر وبالذهاب إلى المغرب وربما الاستثمار وامتلاك الأراضي الأراضي والبيوت فيها، أصبح هناك إمكانية. طبعا هناك اتفاقية النقل الجوي، بدأت الآن رحلات جوية مكوكية تقريبا شبه يومية بين الكيان وبين المغرب. كل هذا له علاقة بهذه الاتفاقيات المعلنة. طبعا تبقى بعض الاتفاقيات الغير معلنة، تحدثنا منذ قليل عن اتفاقيات ذات طابع أمني استخباراتي، هذه طبعا لا تذكر في الإعلام بشكل صريح، ولكن أيضا هي اتفاقيات ذات حساسية شديدة جدا، قد تشكل في المستقبل خطر أو تهديد خاصة لدول الجوار التي لا تزال تتمسك برفض التطبيع ولا تزال ترفض وتصد هذه السياسة وهذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يحاول أن يخترق كل دول المنطقة.
نعم. طيب دكتورة، في سؤالي الأخير لك دكتورة سهام، لماذا يزعم المغرب أن الاتفاقية جاءت لصالحه بخصوص استعادة الصحراء الغربية وما إلى ذلك من تخرصات ومقولات؟
فيما يخص السؤال المتعلق بزعم المغرب أن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني هي تخدم مصلحته لاسترجاع الصحراء الغربية، نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي ترامب استخدم سياسة مقايضة للضغط على المغرب للإعلان الرسمي عن التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف أمريكي بأحقية السيادة المغربية في الصحراء الغربية، وبالتالي إسقاط كل القرارات الدولية التي لا تزال تحتضنها الأمم المتحدة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء وتحديدا لجبهة البوليزاريو. أعتقد أن هذه العملية، عملية إعلان أو اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، عندما يقوم بها رئيس يعني منتهية ولايته وهي منطقة متنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي، لا تزال محل إشكال ومحل أزمة كبيرة. طبعا هو قطع مع السياسة الحيادية التي كانت الإدارات الأمريكية السابقة تتمسك بها فيما يخص ملف الصحراء الغربية، والتي كانت تصر على عدم اتخاذ موقف واضح فيما يخص الصحراء. هناك عدة تعليقات اليوم تأتي من قوى دولية من هنا ومن هناك، وعلى رأسها مثلا روسيا التي تؤيد الجزائر في مسألة رفضها ل هذا الإعلان الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لأنها تؤيد قضية الصحراء وتعتبر أن قضية الصحراء هي قضية مبدأ، هي مسألة مبدأ، وهي مسألة تمس الأمن القومي الجزائري بالدرجة الأولى، وبالتالي هي لن تقبل بأن تعود المغرب بسياستها القديمة للدفع نحو إعادة إحياء لهذه الأزمة وربما الوصول بها إلى مناوشات عسكرية. أعتقد أن المسألة هي مسألة سياسية بحتة، عمليا فعليا على الأرض لن يتغير شيء. مشكلة الصحراء هي مشكلة كبيرة جدا، هناك قوى ودول وعلى رأسها الجزائر ترفض تماما أن تسيطر المغرب على الصحراء الغربية وعلى شعب الصحراء، وبالتالي الخطورة تكمن في أن هذا الموضوع قد يجر المنطقة من جديد إلى نزاع مسلح، هذا يهدد الحدود الغربية الجزائرية. طبعا الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي، ربما سيكون هذا دافع قد يجرها للتورط ولو شبه عسكريا في النزاع، وهذا سيكون له تداعيات سيئة جدا، ليس فقط على المغرب، ليس فقط على الصحراء الغربية، وليس فقط على الجزائر، ولكن على كل دول منطقة المغرب العربي. لا ننسى أن منطقة الصحراء لا تزال في منأى الآن عن وصول داعش إليها ووصول الجماعات المتطرفة الموجودة في وسط إفريقيا إليها، وهي الآن تترقب وتنتظر بفارغ الصبر اندلاع شرارة نزاع جديد في هذه المنطقة للتوغل واختراقها والدخول إليها. وبالتالي التهديد الإرهابي هو لن يمس قوى بعينها أو دولة بعينها، ولكن سيهدد كل منطقة المغرب العربي. الآن كان الأمريكي يحرك عصا الإرهاب في وسط أفريقيا وغربها وعلى طول دول ساحل الصحراء، ومن ناحية أخرى هو يحرك هذه المياه الراكدة لتعكير الأجواء السياسية أكثر بين المغرب والجزائر وبين المغرب ودول الجوار التي لا تزال ترفض فكرة التطبيع. وهذا أمر مؤسف في الحقيقة، لأنه لن يخدم المغرب ولن يخدم مصلحة المغرب. وكل الادعاءات السياسية التي تربط الآن قضية الصحراء بمسألة التطبيع وإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة سياسية بحتة ضيقة، ولكن عمليا لن يقع أي تغيير. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن الديمقراطي قد تتورط أكثر في هذا الملف. قد يقع هناك نوع من التجميد لهذا الملف، خاصة وأننا ننظر الآن إلى رئيس ربما ستواجهه مشاكل كثيرة في بداية تسلمه لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيترك لها ترامب ملفات معقدة وملفات مفتوحة في جبهات كثيرة. وبالتالي أعتقد أن حتى مطامح المغرب بتحصيل مصالح من وراء هذا الملف لم تكون محققة على الأرض.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك دكتورة. إذن في التالي مستمعينا ومستمعاتنا، هذه الاعترافات حقيقة التي تأتي من قبل المسؤولين الأمريكيين وكذلك المسؤولين في المغرب هي رغم ضآلتها إلا أنها توضح طبيعة المسارات التي تتحرك من خلالها عملية التطبيع وما يدور خلف الكواليس. الملفت أن المغرب يحاول تضليل الرأي العام الشعبي والعالمي من خلال الزعم أن هدف التطبيع هو خدمة القضية الفلسطينية، وهذا هو ديدن النظام العربي الرسمي منذ اتفاقيات كامب ديفيد وإلى وادي عربة، وهذه الاتفاقيات لم تؤدي سوى إلى المزيد من الانهيار الرسمي والاستقواء والاستهتار الصهيوني وإضعاف مطالب حقوق الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، موضوع البحث هو الوسيلة إلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة يطرحها كثير من الحداثيين، وهي عدم الحاجة إلى وجود المدبر، بلحاظ أن الموجودات خلقت أو وجدت ومعها طاقة البقاء والاستمرار، كما أن بذرة الشجرة تتحول إلى شجرة عبر قوانين معينة، ونطفة الإنسان تتحول إلى إنسان عبر قوانين معينة، والسحابة ترجع سحابة مرة أخرى عبر قوانين معينة. فلماذا نفترض في هذا الكون إلها مدبرا جميع الموجودات في هذا الكون، من إنسان، حيوان، نبات، جماد، كل الموجودات، كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، لولا الوجود لما بقيت. بما أن كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، الوجود يحتاج إلى العلة المفيضة وهي الله، حاجة ذاتية يعني حدوثا وبقاء. فجميع الموجودات لا تنفصل عن الله لحظة ولا آن. حتى هذه البذرة التي تجدها، ناخذها بذرة التفاح خليها بالأرض، نجعل معها سماد، نسقيها ماء، تبدأ تتطور. في كل لحظة هي محتاجة إلى المدد الإلهي، ما تستغني. لا تمشي بشكل منعزل عن إفاضة الله، لا تمشي بشكل مستقل عن المدد الإلهي. لما؟ لأنها في كل لحظة تحتاج إلى الوجود، والوجود ما هو مصدره؟ مصدره الله. إذن هي في كل لحظة تحتاج إلى الله، فهي محتاجة إلى الله حاجة حدوثية وبقائية. نسبة الموجودات كلها إلى الله نسبة الفيض إلى العلة المفيضة، لا نسبة المعلول إلى العلة الإعدادية. نسبتنا إلى الله ليست نسبة الجهاز إلى من اخترع الجهاز حتى نستغني عنه، بل نسبتنا إلى الله نسبة شعاع الشمس للشمس، نسبة الضوء إلى الطاقة الكهربائية. شوف هذا الضوء ما يستغني عن الطاقة الكهربائية لحظة واحدة، الطاقة الكهربائية تنطفئ ينتهي هذا الضوء. الضوء يحتاج إلى الطاقة الكهربائية حاجة ذاتية يعني حدوثا وبقاء. لذلك لا يمكن أن نقول بمن تبنى النظرية الداروينية أو من تبنى نظرية الانفجار العظيم، قال خل الكون ولد وبعدين يمشي بشكل أوتوماتيكي وعبر قوانين فيزيائية وما يحتاج إلى كلمة الله وما يحتاج إلى فرضية الوجود إله وما يحتاج إلى فرضية وجود مدبر، هو قاعد يمشي بطاقته، طاقته هي التي تحركه وتبقيه. احنا نسألها الطاقة من أين؟ مو من أين جاءت، من أين تستمر؟ احنا قاعدين نتكلم الآن عن الاستمرار مو عن أصل الحدوث. هذا الكون كله بجميع مجراته وذراته وأحيائه كله يعتمد على طاقة، كل موجود يعتمد على طاقة. نحن نتساءل تلك الطاقة كيف تبقى؟ طيب هذا الموجود يبقى ببقاء طاقته، لكن الطاقة كيف تبقى؟ الطاقة بالنتيجة تحتاج إلى وجود، والوجود في كل لحظة يحتاج إلى مفيض. إذن هذه الطاقة فيض، والفيض يحتاج إلى مفيض، وحاجة الفيض إلى المفيض حاجة ذاتية حدوثا وبقاء. فلا يستغني الكون عن المدبر. لذلك قال تبارك وتعالى: لا إله إلا هو الحي القيوم. حياته مستمرة فالكون مستمر، قيمومته مستمرة فالكون مستمر. لا إله إلا هو الحي القيوم. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، الله هو المفيض، الله هو العلة المفيضة. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، يعني كما أنا أستخدم يدي للوصول إلى الأشياء فيدي واسطة، أيضا المفيض لوجودي هو الله تبارك وتعالى، بدني مجرد واسطة في الفيض. ففرق بين المفيض وبين الواسطة في الفيض. من هنا نقول بأن كما أن الملائكة المسؤولين عن إدارة هذا الكون وسائط في الفيض. القرآن الكريم يقول والنازعات غرقا فالناشطات والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه كلها أوصاف للملائكة. الملائكة ليسوا علة مفيضة، علة إعدادية، يعني وسائط في الفيض، والمفيض هو الله عز وجل. فنحتاج إلى الملائكة كوسائط كما نحتاج إلى البدن كواسطة في الفيض، نحتاج إلى أيدينا وأبداننا كوسائط في الفيض. أيضا المعصومون محمد وآل محمد، وسائط في الفيض. المفيض هو الله، المعصومون واسطة في وصول هذا الفيض إلى الموجودات والمخلوقات. بكم فتح الله، يعني الفاتح من؟ الله. أنتم واسطة، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الضر. وسائط في الفيض، ولأنهم وسائط في الفيض نحن نتوسل بهم. المبرر للتوسل بالأئمة ليس أنهم آلهة، مجرد وسائط، مثل ما أنت تتوسل بيدك، صح لو لا؟ وسيلة. أنت إذا أردت أن تكتب قصيدة تتوسل بالقلم، وسيلة ليست عبادة. أنت إذا أردت أن تمشي هذه القاعة تتوسل برجلك، الرجل وسيلة. كما تتوسل باليد، بالقلم، بالرجل في الوصول إلى مآربك لأنها وسائط، تتوسل بالملائكة لأنهم وسائط، تتوسل بالأئمة لأنهم وسائط في الفيض وليسوا آلهة. فالتوسل غير العبادة، والواسطة غير الإله. لذلك لا معنى لخلط التوسل بالعبادة فيقال بأن المتوسل مشرك. لاحظوا القرآن الكريم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الله يغني؟ معقول، لكن الرسول شلون يغني؟ بينما القرآن يقول الرسول هم يغني. وما نقموا إلا أن أغناهم الله، افتهمناها، ورسوله من فضله، يعني حتى الرسول يغني. كيف هذا الشرك؟ يعني القرآن قاعد ينطق بالشرك، يعني صار القرآن هم مشرك لأنه قاعد يقول الله والرسول كلاهما يغني. كيف نجاوب عن هذا السؤال؟ الله علة مفيضة للغنى، الرسول واسطة في الفيض. إغناء الرسول يعني وساطته في وصول الغنى، وإلا المفيض للغنى هو الله. ولذلك يقول القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة وسيلة، وسيلة لتفريج الكربات والملمات. وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة. وقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة قد تكون زمانية كأن نتوسل بليلة القدر، وقد تكون مكانية مثل مقام إبراهيم. القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني وسيلة، وسيلة مكانية. ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر. إذن صارت ليلة القدر وسيلة، لكن وسيلة زمانية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مقام إبراهيم وسيلة مكانية. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة سلوكية، الصلاة وسيلة سلوكية. كما أن عندنا وسيلة زمانية، وسيلة مكانية، وسيلة سلوكية، عندنا وسيلة وجودية وهي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. نسألكم الدعاء.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهر الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوا وبأعيني صلى البكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم